بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأثني عليه وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفوة رسله نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، وموعدنا اليوم سيكون مع الجزء 20 من كتاب الله، أو الجزء 20 من كتاب الله، وتحديدا مع آية مباركة من قصة أو من سورة القصص. هذه الآيات التي سنقف وإياكم معها، تحدث الله عز وجل فيها عن رجل آتاه الله المال الوفير والقناطير المقنطرة، ولكنه لم يؤدي حق الله عز وجل فيها، بل أصبحت هذه الثروة وهذا المال الوفير سببا لعلوه واستكباره. الآيات التي سنقف وإياكم معها تعطيك المنهجية والتوازن القرآني والنبوي في التعامل مع المال. دعونا نستمع إلى هذه الآيات ثم نقف وإياكم معها وقفات يسيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآيات تعطيك حقيقة واقعة في كل نفوس بني آدم، وهي أن النفوس جبلت على حب المال. وقد عبر الله عز وجل وحكى هذه الحقيقة في سورة الفجر حينما قال: وتحبون المال. سبحان الله، أي يعبر الله أن البشر يحبون المال؟ لا، ليس ذلك فقط، بل عبر بالحب الكثير فقال: وتحبون المال حبا جما. إذن هذه قاعدة وأمر استقر في النفوس والأذهان، أن النفوس تحب المال الوفير، ولكن الله عز وجل لم يعاتب العبد بحب المال، بل قال ذلك واصفا، فليس ذما أن العبد يحب المال، ولكن المذموم أن يستخدم العبد المال في غير مرضاة الله، أو أن يشغله عن طاعة الله، أو أن يكون ذلك سببا لعلوه واستكباره على الخلق. هذه الآيات يحدث الله عز وجل فيها عن ذلكم العبد الضعيف الذي استكبر على قومه، وكان المال سببا لصده عن سبيل الله. والشريعة كما هو معلوم لم تأتي لتكبت الغرائز، بل جاءت لتنظم الغرائز، كما أن الرجل يحب المرأة أو يميل إلى الأنثى، فإن الله عز وجل قد شرع للإنسان الزواج أو أن يتخذ إماء، كما أن العبد يحب المال فإن الله عز وجل لا يلومه على ذلك، لكن المذموم أن يستخدمه في غير مرضاة الله جل وعلا. المؤمن يفرح بالمال وبكثرته وبإغداقه عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. العبد الصالح الذي يفرح بالمال لأنه يتقوى به على طاعة الله، يسد به حاجة الناس، يتقوى به على مرضاة الله، يسد رمق الجياع، ويعالج المرضى، ويجهز المحتاجين في سبيل الله جل وعلا، ويغيث الملهوفين، هذا أمر محمود. متى يكون المال مذموما؟ حينما يستخدمه أو يسخره الإنسان في غير طاعة الله جل وعلا. المؤمن دائما ما يتوازن بميزان الإيمان وميزان القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يتعامل المؤمن مع المال بقاعدة النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. يعطي ربه من هذا المال من الزكاة والصدقة، يعطي أهله وجيرانه وزوجه، ويغدق على نفسه بما يعينه على قيام الليل، على أداء الصلوات، على يعني إغاثة الملهوفين وقضاء حوائجهم. هكذا يكون المال محمودا وليس مذموما. فالله عز وجل يقول في هذه الآيات العظيمات المباركات يعني أنه ينبغي للعبد أن يبتغي بين المبالغة في المال وبين أن يحب الفقرة أو المسكنة. فالله يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل لدنياك بالأعمال الصالحة، اعمل في دنياك بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال بعض السلف أو بعض المفسرين من السلف، المقصود بقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا يخطئ الكثير فيظن أن المقصود أن يأخذ من دنياه، ولكن في ذلك معنى أشمل من ذلك، والمقصود أن الله يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي اعمل في دنياك بالمباحات أو اتخذ من الأمور المباحة من الزواج، من الطعام، من الشراب، الذي يقربك إلى الله في الدار الآخرة. فالإنسان إنما أوتي هذا المال يكون مقربا لربه سبحانه وتعالى، وهذا المال كله لله، كما قال رب العالمين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هو صاحب الفضل سبحانه، ويغدق على عبده بالنعم ثم يأمره بأن يقرضه المال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا. هذا المال الذي يورثه الله عز وجل لبعض عباده ويخص به طائفة منهم يغدق به عليهم، هو إحسان من الباري سبحانه وتعالى، وهو أهل الإحسان والفضل والجود والكرم. جوده سبحانه لا يعد، وكرمه لا يحد، ورحمتي وسعت كل شيء. فالله سبحانه وتعالى حينما يحسن للإنسان يأمره أن يحسن إلى الخلق، يقول ربنا في هذه الآية وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. الإحسان أن يقوم الإنسان بالقيم الواجبة في هذا المال، في الصدقة، بالصدقة والإحسان والزكاة، بإغاثة الملهوفين، بتفقد المحتاجين، خصوصا إذا كان الوالدين محتاجين، أو بعض الأقارب أو الجيران، أو من هم قريبون من هذا الإنسان كأصدقاء أو خدم أو سائقين أو غير ذلك. فعلى العبد أن يحسن النية والقصد، وأن يحسن التعامل مع هذا المال. الله عز وجل يذكر العبد بهذه النعمة حينما أحسن لعبده بنعمة المال، ألا يجدر بالإنسان أن يقوم بأداء هذا الواجب؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإنسان في هذه الدنيا وفي تعاطيه مع هذا المال يسير في خطين متوازيين، خط يعمل فيه ابتغاء وجه الله جل وعلا وصرف هذا المال في مرضات الله سبحانه وتعالى، والخط الثاني أن يغدق أو أن يتعاطى هذا المال في أمور دنيوية كزواج ونكاح وبيت ومركب ومال وغيرها من الملذات التي تكون سببا لمرضات الله عز وجل عنه. كيف يكون ذلك؟ ألم تقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟ قال الصحابة مستغربون، يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أو له بها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. وكان بعض السلف يحتسب الأجر حتى في إخراج القمامة من بيته، وكانوا يقولون بعضهم إني أحتسب على الله إخراج القمامة من بيتي حتى أنزهه أو أنظفه للعبادة. فحتى تعامل الإنسان الدنيوي في أمور الدنيوية، إذا مثلا اشترى منزلا كبيرا أو تزوج مثلا زوجة، فإنه ينوي أن ينجب منها أبناء صالحين وأبناء طيبين يطيعون الله ويتبعون رسوله عليه الصلاة والسلام وينصرون دين الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الزوجة معينة له في أمور دينه ودنياه. أذكر أن رجلا ممن أغدق الله عز وجل عليهم هذا المال، قابلته مرة يريد أن يتبرع بمبلغ لأعمال خيرية، فقلت له: لماذا تتبرع بهذا المال الوفير؟ قال: أنا أعطي حق الله جل وعلا، لأن هذا المال ليس مالي، إنما هو مال الله أرسله في يدي، إذا لم أقم بحقه لا أعلم، قد يكون أبنائي بعد عشرات السنين أو بعد أيام ربما مستحقون للزكاة، فإذا أديت زكاة مالي وتصدقت وأنفقت في وجوه الخير والبر والإحسان، أرجو من الله أن يبارك في هذا المال وأن يكون ذلك من قبيل شكره. فهذه الآيات ولا شك تعطيك منهجا قرآنيا في التعامل مع الثروة والمال من باب الإحسان والعدل. أسأل الله أن يغدق علي وعليكم من واسع أفضاله ونعمه، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع القرآن.